إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ونحن تماما في منتصف هذا الشهر، شهر الله المحرم، يوم 15 منه، ونعتذر كذلك عن هذا التأخر، ولكن في الحصص القادمة إن شاء الله سوف نغير موعد هذه الحلقة ليكون هذا الوقت تماما على الساعة السادسة والنصف، الساعة السادسة والنصف نبدأها من الصبح على اليوم يتأخر، ولذلك ربما نحن لا ننصح شخصا منا أن يصلي قبل السادسة إلى 10 دقائق، قبلها لا ننصحه أن يصلي قبلها، قبل السادسة إلى 10 دقائق، قلت لا ننصح أن يصلي من يريد لصلاته أن تكون صحيحة قبل السادسة إلا 10 دقائق، والتفسير. وننتقل مباشرة إلى الموضع الذي توقفنا عنده، وأظنه عند قوله وفي الصحيحين، وفي الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة، أظن هكذا توقفنا هنا.
نعم توقفنا فيه شيخ، أنا توقفنا في الدليل الثاني ولكن ما كملتناش الشيخ.
الدليل الثاني.
الدليل الثاني الشيخ معنا الثاني. وقال تعالى.
نعم.
وقال تعالى وسلم عن القرية.
نعم. إذا هذه الآية من سورة الأعراف ذكر ربنا عز وجل فيها نعم ما استفيد منه سد الذرائع. سد الذرائع. قال عز وجل واسألهم عن القرية، القرية ثم كانت تجمع الناس، يقال القرية سواء كانوا ببناء أو خيم أو نحو ذلك، قالوا قرية من التقري وهو الاجتماع. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قيل أنها أيلة وقيل أنها مدين، وهذا ربما يعني في التفسير تجدونه وتجدون الأدلة عليه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعدون بمعنى يتجاوزون ويتخطون أوامر الله عز وجل الذين حرم عليهم الصيد يوم السبت، إذ يعدون في السبت. ما هي طريقة صيدهم في السبت؟ إذا لما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت ماذا أخذ يفعلون؟ احتالوا بحيلة محرمة، الحيل تارة تكون فيها يعني وجه، مثلا قد يحتال للوصول إلى الحلال، ولكن قد يحتال للوصول إلى الحرام. ماذا فعلوا هم؟ الله عز وجل ابتلاهم بأن صار الصيد، صارت الأسماك كأنها لاحظت بأن يوم السبت يوم آمن، يوم آمن يعني تخرج فيه ولا تصطاد، بينما إذا خرج في الأيام الأخرى تتصيد ويصيدونها ويشعرون بمحاولة الصيد وأن بعضها قد صيد ونحو ذلك. فالحيتان أمنت يوم السبت فأخذت يوم السبت تظهر هكذا شرعا تظهر نعم وتظهر رؤوسها نعم وهكذا يرونها فيتحمسون. يقول هذا اليوم الذي نحن محرم علينا أن نصطاد في هذه الحيتان متكاثرة وظهرت ما هي الحيلة ما هي الحيلة، فالشيطان أوحى إليهم به قال إن عندكم خرجان. الخليج تقال للمكان الذي ليس هو في عرض البحر وإنما غالبا يكون في سواحله، أماكن كأنها مغلقة يدخل إلى الماء ولكن بصعوبة حتى يخرج منها، قد تكون بين أحجار أو أماكن يابسة داخل البحر فتجد هكذا هذه الأماكن. كل بحر إلا وفيها الخرجان، خليج يقال ويجمع على خرجان. فهم قالوا إذا دخلوا يوم السبت إلى هذه الخرجان امنعوا عليها الخروج فتبقى لكم إلى يوم الأحد، ويوم الأحد تستطيعون أن تصطادونها. إذن أنتم ما صدتم يوم السبت ولكن عملتم هذا العمل، ذهبتم إلى أفواه الخرجان إلى مداخل الخرجان الخليج وأغلقتموه، فما دخل من الأسماك إلى الخليج لا يستطيع أن يخرج منه. ثم لا تصطادون يوم السبت لأن يوم السبت محرم عليكم الصيد، ولكن يصطادوه يوم الأحد. إذن عملهم هذا في الأصل مباح، إغلاق الخليج، ولكنه لما كان وسيلة إلى محرم فإنه صار محرما. إذن فهم فعلوا ماذا؟ فعلوا وسائل حرام، فعاقبهم الله عز وجل العقاب المعروف المشهور وهو أنه تبارك وتعالى مسخهم قردة وخنازير، أو مسخهم قردة. قال عز وجل اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شرعا معنى ظاهرة هكذا تطفح فوق الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتي، ويوم لا يسبتون لا تأتي. إذن ففعلوا ما فعلوا فالله عز وجل فعل بهم ذلك الذي عاقبهم به. قال رحمه الله وذلك أن الله حرم عليهم الصيد يوم السبت، السبت اليوم هو نفسه السبت الذي كان معروف، فأمنتهم الحيتان وصارت تظهر لهم، وصارت تظهر لهم ذلك اليوم. الحيتان لما أمنت وشعرت بأن هذا اليوم يوم السبت يعني لا اصطياد فيه، لا اصطياد فيه، فأخذت إذن تظهر هكذا وإلى آخره. فهم في هذه الحالة طبعا يحتالوا لها بتلك الحيلة التي ذكرناها. إذن فعاقبهم الله عز وجل على ذلك وحكاه على معنى التحذير. إذن واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعني على معنى التحذير، من نسألهم ماذا كان عاقبة أمرهم وكيف فعل الله بهم وكيف عاقبهم سبحانه وتعالى. إذن اسألهم لما خالفوا أمر الله واحتالوا على أوامره نعم وتذرعوا إلى الحرام بتلك الحيل كيف عاقبهم الله عز وجل. نعم. قال وفي الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن، عنهن ثلاثة، عائشة أم حبيبة وأم سلمة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، في مرض موته كنيسة، كنيسة دسال ماذا تعني بكنيسة؟ ماذا تعني بكنيسة؟ شعوان جلول ماذا تعرف كنيسة؟
سمعت.
وعليكم السلام.
تعرض مفعول به؟
مفعول به للفعل؟
ها؟
لأي فعل؟
ذكر.
ذكرت أحسنت إذن. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته كنيسة. لماذا يعني اخترتها؟ لأنها ممكن هذا أبو العهد بها قد يعني البعض قد يعني يرتبك في إعرابها. إذن كنيسة مفعول به للفعل ذكرت. ذكرت نعم. معليش كذلك نسأل حسين. حسين مسعودي ماذا تعني بالتاء من ذكرتا؟ التاء من ذكرتا نعم. التاء من ذكرتا عليكم السلام. نعم
الله أعلم.
نعم عبد الحميد. عبد الحميد عبد المفتاح عبدالي. عبد المفتاح عبد القادر علوك.
نعم شنو؟
نعم
ليس فقدنا لكن تحركت لأجل ألف التثنية.
أحسنت. إذن فهذه التاء انتبه هي نفسها تاء التأنيث الذي الأصل فيها أن تكون ساكنة. الأصل فيها أن تكون ساكنة معناها لو لم يكن هذا الألف الذي بعدها وهو ألف التثنية نعم لو لم يكن بعدها لقلنا ذكرت. ذكرت هكذا. ولكن لما كان ألف بها الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا فتحركت فهذه حركة عارضة. الأصل فيها أن تكون ساكنة ولا محل لها من الإعراب نعم. إذن قال ذكرتا. ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته كنيسة. كنيسة كذلك نقول في رأتها. كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك ويجوز أن تقول أولئك إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. إذن انتبهوا هنا هذا نص ربما قد بعضنا قد لا يتبين له أين هو وجه الشاهد. أنا أتكلم في سد الذرائع أين هو التمثيل لسد الذرائع. قال رحمه الله فمنع البناء على القبور ومنع اتخاذها مساجد سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك. قد يقول قائل كذلك هنا البناء على القبور جاءت نصوص محرمة له، جاءت نصوص تحرمه، النبي نهى عن بناء القبور، إذن كيف تقول أنه مباح ثم تحول إلى محرم؟ نعم، نقول أنه حتى وإن لم يكن يبلغ درجة الشرك، لكنه لما صار كأنه ذريعة إلى الشرك أخذ حكم ما هو ذريعة له. صحيح لا يكون هو في نفسه شرك أكبر، ولكنه يأخذ معنى الشرك الأصغر. الذرائع والوسائل إلى الشرك الأكبر هي شرك، الشرك الأصغر. إذن الشرك بالله عز وجل هو القصد أو هو الغاية التي يتوصل إليها عن طريق البناء، البناء على القبور، فيستحق صاحبه اللعنة كما استحقها المشرك. من بنى على القبور بناء تعظيم لها، بناء تعظيم لها، نعم، فيقع في الشرك بالله عز وجل كما وقع، فيقع في أو يستحق اللعنة كما يستحقها كذلك المشرك. إذن هنا لعله تبين لنا من هذا المثال سد الذرائع. إذن فنقول لا يجوز، لا يجوز البناء على القبور. لماذا؟ لأنها توقع أو هي البناء على ذريعة الشرك، لأن البناء عليها يكون تعظيم لها، والتعظيم القبور يوقع في الشرك ولا محالة. رابعا ما استدل به المؤلف رحمه الله على سد الذرائع، إذن دائما أنبه وأقول أن سد الذرائع إخواني هو قاعدة من قواعد هذا الدين، وتنبني عليها أحكام عديدة، أحكام عديدة نستدل لها بهذه القاعدة. إذن القاعدة تفتقر إلى دليل، تفتقر إلى دليل. نحن عندنا في ديننا العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تؤخذ منهم الأحكام، وتؤخذ الأحكام كذلك من الإجماع، وتؤخذ من القياس، وهذه أدلتها أيضا موجودة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء أقل مما تذكر. دليل السنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ودليل الإجماع قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه كانت تدل بها الشافعي على حجة الإجماع، ودليل حجة الإجماع كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ودليل القياس قول الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، والأدلة كذلك عليه من السنة كثيرة. إذن هذه هي أدلة هذه الأربعة المجمع عليها بالأمة أنه تؤخذ من الأحكام. بقيت قواعد أصولية وقواعد فقهية، نعم كل قاعدة إلا ولها دليلها. إذن هذا دليل هذه القاعدة، سد الذرائع من تكلم به وأخذ يحتج به قد يقول لك قائل هذه سد الذرائع اللي طرشنا به وانت تهضر على سد الذرائع، ودليل سد الذرائع يقول لك نحن عندنا عمل الكتاب والسنة والإجماع والقياس انتهى ما كان سد الذرائع. قد يقول لك قائل انتبه جيدا، إذن فلا بد أن يكون عندك هذه الأدلة على أن سد الذرائع، ولو ويكفي ليس لا بد لك أن تجمع هذه الأدلة جمع المؤلف، يكفي أن تستدل بقول عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بل لو ذكرت له مثلا يعني الآية السابقة التي بعدها كذلك أو لو ذكرت كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، كذلك يمكنك أن تستدل بها. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع ولم يعيد بناء الكعبة على ما كانت عليه من قواعد إبراهيم، لأنه لو بناها على ذلك لأدى إلى يعني ما يقع من المشركين من ربما ارتداد ونحو ذلك مما يخاف عليهم، فتركها صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه. نعم. قال رحمه الله وفيهما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، فقط نذكر لإخوة أن الحمد لله البث في الإذاعة رجع. نعم.
رجعت الكهرباء ولا رجعت البث؟
رجعت الكهرباء.
أيوة رجعت الكهرباء.
نعم.
نعم، إذن إن شاء الله تستمعوا الإخوة كذلك.
نعم، بارك الله فيك.
أوكي. قال إن الحلال بين وإن الحرام بين. قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين. بين بمعنى ظاهر واضح. نحن المسلمين والحمد لله رب العالمين كلنا يعلم ما هي من الأمور الدين شائع أنها محرم. كل مسلم يعلم بأن الزنا حرام، الكذب حرام، الربا حرام، أكل أموال الناس بالباطل حرام، الغيبة حرام، الكذب حرام، شهادة الزور حرام، كذا كذا أشياء محرمة معلومة عند كل مسلمين. نعم هناك أشياء صح توصل إليها عن طريق السؤال وربما عن طريق البحث وكذا وكذا، ولكن كثير من أمور الدين تحريمها بين، وكثير كذلك من أمور الدين تحليلها بين. بين من ظاهر واضح معلوم من الدين بالضرورة، هكذا نعبر عنه، معلوم من الدين بالضرورة، بحيث لو أنكره منكر ماذا يقال له؟ كافر. اللي قال مثلا بالغيبة حلال، نستثني فقط حالة ما إذا كان جديد عهد بالإسلام، معنى لا يدخل في الإسلام ولا الأسبوع الماضي ما زال ربما عنده ما مش عارف، نستثنيه. أو نستثني شخص مثلا نشأ ببادية كبير في السن ربما عمره كذا كذا، ولكنه ما زال مسكين على بالوش باللي الربا حرام. نشأ ببادية، ببادية معنا بعيد عن العلم وعن الحلقات وعن مجالس العلم وعن مجالس الاستفادة ونحو ذلك، ربما تتصورون أنه يعني أشياء كثيرة تقع منه. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل جاء دخل المسجد، جاء البول نهض بار في المسجد، بال في طائفة المسجد، في المسجد المسجد الذي يصلي فيه الناس قاموا بال فيه، هذا لا يفعله أهل المدن، فزجره الناس على هذا الفعل، معروف عندهم أن هذا فعل قبيح ولا يليق، ولكن أهل البدو كل شيء تتصوروا منه. نعم. إذن قلت ما عدا هذا فعندنا في الإسلام ما يسمى هكذا المعلوم من الدين بالضرورة، من أنكره هكذا يحكم عليه أنه كافر. كافر اللي قال مثلا الغيبة مش حرام، ولا الكذب مش حرام، ولا قال الصلوات مايش واجبة، ولا قال صوم رمضان مايش واجب، هذا كفر، كفر مخرج من الملة، إلا إذا قلنا شيء من تلك الحالات التي ذكرناها ونحوها. إذا قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. مشتبهات تشتبه بمعنى أنها ربما تنظر فيها من جهة فتجدها فيها شبه الحرام، وربما من جهة أخرى تشتبه فتجد عندها شبه بالحلال. وهذا يعم، قد يكون في المطاعم سيما في زمن هذا كثير مأكولات تدخل الآن المحلات تلقى فيها بعض المأكولات يقول لك هذا حلال. هكذا يعني فتوى على قرعة ممكن ما أدري تكون كذا من مشروبات لا مشهورة اليوم، ولا يكتب لك على نوع كاشير يقول لك هذا حلال وإلى آخره. ولا كذلك معاملات الآن منتشرة بين الناس، معاملات الناس يتعاملون بها الآن، بعضهم نعم يلتبس على الأمر وبعضهم قد يستند إلى بعض فتاوى فقط لم يحقق فيها وهكذا. إذن وبينما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، ولكن من الذي يبحث عن دينه ويسأل إن شاء الله يعلمها، أو إذا لم يصل إلى علمها يتوقف. فيكون إذن الأحوط له لا يعمل حتى يسأل. فمن اتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه. هكذا قال، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أين هو محل الشاهد عم عبد الله من هذا الحديث؟ نعم إبراهيم، إبراهيم عمار، إبراهيم، إبراهيم
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، كالراعي يرعى حول الحمى.
إذن كالراعي يرعى حول الحمى، إذن كالراعي يرعى حول الحمى. لو قيل لنا ما حول الحمى، هل هو من الحمى؟ ما حول الحمى، هل هو من الحمى؟ أحمد عرفي، أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام بركاته.
شيخ، حول الحمى ليس من الحمى،
ليس من الحمى، ولكن لما كان يوقع أن من رعى فيه، أي ما حول الحمى، من رعى فيه بمعنى جعل غنمه ترعى في ذلك المكان، طبعا سوف يؤدي به إلى الوقوع في الحمى. إذن أترك الرعي حول الحمى حتى لا تقع في الرعي، فإذا وقعت في أن ترعى في الحمى فقد وقعت في المحرم. إذن اجعل بينك وبين المحرم حسما حصينا، هكذا المؤلف رحمه الله. ولعله وهو يقول بهذا كأنه رحمه الله يريد أيضا أن يقول لنا بأن المحرم لا بد أن تجعل بينك وبينه حسما منيعا، وتسد كل ذريعة توصلك إلى الشرك بالله عز وجل، بل وسائل الشرك أشد من سائل المحرمات. الشرك بالله عز وجل أخطر من سائل المحرمات، أخطر من الكبائر، ولو كان الشرك الأصغر فإنه أخطر من الكبائر وأشد، ولذلك ذرائعه تكون أيضا في الخطورة أخطر من سائر الذرائع المحرمات الأخرى. إذن قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والدليل الخامس على سد الذرائع، الدليل الخامس على سد الذرائع هو قال وفيهما أي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر شتم الرجل والديه قال يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا كذلك دليل لسد الذرائع، أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الصحابة استغربوا، نعم يستغرب مثل هذا النوع أيها الإخوة من الإفادات الذي ربما بادي الرأي يظهر له بأن هذا الفعل، كيف يستغرب كيف يكون هذا سبا، أو كيف يتصور أن إنسان يسب والديه. لذلك احترام والدين وتوقيرهما فأمر يعني موجود في الناس وقديم، حتى أن الصحابة رضي الله عليهم لم يتحملوا أن يقال أمامهم أن الرجل ممكن يسب والديه ويشتمهما. النبي عليه السلام قال أن سبهما هي الصورة التي يكون عليها، أنت تسب رجلا تسب والديه، وربما تعلم أنك إن سببت له والديه سب لك والديك، إذن تكون أنت سببت والديك بهذه الطريقة، فيحرم إذن عليك أن تسب والدي أي إنسان. قد يقول قائل أليس السب أصلا من صفات المؤمن؟ نعم نقولها، ليس من صفات المؤمن أن يكون طعانا ولا لعانا ولا فاحش ولا بذيء. السب ليس من صفات المؤمن، مؤمن متخلق متأدب لا يسب، إذن قد يقول قائل نعم نقول صح المؤمن لا يسب، ولكن السب كما تقدم لنا قد تسب من يستحق السب حقيقة، يستحق من يستحق السب، وقد تسب من لا يستحق السب، وهذا الذي لا يستحق السب نعم سبه قد يكون شيء أفحش من شيء. إذن سبك لوالد شخص معين، سبك له فعل لا يجوز محرم إذاية للمسلم واعتداء وظلم له، ولكن كونك تسب والديك هذا أمر في غاية الغرابة والاستغراب، تسب والديك. إذن قل لا سب والدي شخص معين نعم فعل فاحش ولا يجوز، ولكنك تسب والديك، كيف تسب والديك؟ أنك تسب والده فهو أيضا يسب والدك، فأنت إذن الذي سببت والديك، وإذا ثبت لنا أنك سببت والديك فقد فعلت فعلا في غاية المنكر والفحش أنك تسب والديك وبهذه الطريقة. إذن فلا يجوز لك أن تسب شخصا تعلم أنه سيسب والديك، فإذا فعلت ذلك فأنت الذي إذن سببت والديك، أنت الذي سببت والديك، وهذا كذلك قلنا فعل فاحش ومنكر عظيم. المؤلف رحمه الله أراد أن يستدل بهذا كله على هذه القاعدة المشهورة، قاعدة مشهورة قلنا أنه صح المشهور أن مالك هو الذي بادر بها، وهو الذي رحمه الله اشتهر بأنه يقول بها، ولكنه في الحقيقة وجدوا أن السد الذرائع يقول به أيضا حتى الشافعي رحمه الله ويقول به أبو حنيفة، رغم أن الشافعي وأبو حنيفة مشهور عنهما أنهما يردانها، ولكن قال به أيضا أحمد تبعا لمالك هذا مصرح به. وأما الشافعي فكثير من الأحكام وجدها مبنية على هذا، على سد الذرائع، على سد الذرائع. قلنا سد كلمة سد من المنع، والذرائع جمع ذريعة، نعم، والذرائع للمحرم محرمة، والذرائع إلى الواجب واجب تفتح. إذا الذرائع كما أنها تسد كذلك تفتح. الذرائع الواجب معناه ما كان يعني طريقا إلى الواجب فلا يجوز غرقه بل يجب فتحه. ولعله كذلك مناسب نقف هنا، نعم، سنبقي الحصة القادمة لنفتتح بها عنوانا جديدا وهو آثار الشرك في المسلمين.
وأنا سأقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.